بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك لهم في أرزاقهم وذرياتهم، بارك لهم في أهلهم، اللهم بارك في أعمارهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. ذكرنا بالموت إن نسيناه، اللهم ذكرنا بالموت في كل ساعة، وحببنا في صلاة الجماعة، واحشرنا مع نبيك المصطفى صاحب الشفاعة، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده. ومع اللقاء 68 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع أحوال المؤمنين الأتقياء يوم العرض على خالق السماء والأرض. فبعد أن تعرفنا على حال الكافرين والمعاندين، وانتقلنا للحديث عن حال عصاة المؤمنين، بدأنا نتحدث عن حال الأتقياء، الأنقياء، أهل الإيمان. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، أمين. ذكرنا أصنافا متعددة لأعمال طيبة لهم يؤجرون بها يوم العرض على خالق السماء والأرض، وفي هذا اللقاء مع الشهداء المرابطين. مع الشهداء المرابطين، جاء في سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وكذلك سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى، عن المقداد ابن معد يكرب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال، للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه، ويشفع في 70 من أقاربه. الحديث مرة ثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة، أي من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. هذا الحديث يوضح لنا عظيم أجر الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله وقدموا الأرواح نصرة لدين الله رب العالمين. فالشهيد المقصود هنا هو شهيد المعركة، شهيد المعركة، الشهيد الذي تعرض لفتنة السيف ونال الشهادة في سبيل الله نصرة لدين الله، لم يخرج حمية أو عصبية ولم يخرج لدنيا، إنما خرج لدين ونال الشهادة في سبيل الله رب العالمين. هذا له الكرامة من الله عز وجل يوم القيامة. وقبل أن نفصل في هذه الكرامات لابد أن نشير لبعض الأمور المهمة، كثيرا ما نركز عليها خاصة ونحن نعيش في الغرب ويتعرض الإسلام للكثير من الهجمات بإثارة الشبهات، وللأسف نجد الكثيرين ممن يتصدون للرد، إما أن يكونوا أو يكون عندهم إفراط أو تفريط، والإسلام ليس كذلك. فمن الشبهات التي كثيرا ما نقف أمامها بالرد حتى يحفظ المسلم من أثر تلك الشبهات ويتمكن من ردها وفق كتاب الله وسنة رسول الله، قضية انتشار الإسلام بالسيف، وقضية أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الشبهة الأولى التي كثيرا ما تثار عندما يذكر الجهاد وتذكر الشهادة في سبيل الله، يقول لك إن الإسلام دين دموي، الإسلام انتشر بالسيف. وللأسف اللي بيردوا عن هذه الشبهات في مجملهم إلا من رحم ربي وعصم، يا إما يلجأ للإفراط أو التفريط. يعني إيه تفريط؟ يقول لك لا ما فيش سيف خالص، والسيف ما كانش له أي دور. تفريط يبدأ يغالي ويقول لك إن الأصل في الإسلام هو السيف. لا ده صح ولا ده صح، بل ده خطأ وده خطأ. إزاي؟ نقول إن الإسلام انتشر بقيمه وأخلاقه وآدابه، وكان لزاما وجود السيف ليدافع عن الحق، فإن الحق بلا سيف وبلا قوة يهان ولا يقبل ويضيع أهله. وده اللي هنفسره الآن باختصار. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعث في مكة في بيئة شركية خيم عليها ظلام الجهل وظلام الشرك وكبح ومساوئ الأخلاق، إلا النذر اليسير من الأخلاق الطيبة التي جاء الإسلام فأقرها وصوبها، كإكرام الضيف بالشجاعة والمروءة والنخوة إلى آخره. فعندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في هذه البيئة المظلمة بظلام الجهالات، بدأ يدعو إلى ربه، ما كانش في سيف. النبي كان في مكة وحده، لا في سيف ولا فيه قتال ولا في أي شيء غير قيم بتعرض وإسلام بيشرح. عرض الإسلام على خديجة رضي الله عنها أرضها زوجته، إنها صاحبة فطرة سليمة قبلت الإسلام وكانت أول من أسلم من النساء. هل أسلمت خديجة بالسيف؟ الجواب لا. تقول لي ما عشان زوجته، نقول لك بس انتظر، ما دلوقتي في الغرب كم من مسلم متزوج من غير مسلمة وما أسلمتش، صح؟ مش عشان زوجته ولا حاجة، ده فطرة سليمة قبلت القيم، قبلت القيم فأسلمت واتبعت ودافعت ونصرت رضي الله عنها. علي بن أبي طالب كان عمره 10 سنين تقريبا، وكان ربيبا للنبي، بيتربى في بيت النبي، لأن أبو طالب كان عنده عيال كثر وكان فقيرا. فالنبي أخذ عليا يربى عنده، يعني يرفع العبء عن عمه، فعلي كان يتربى في بيت النبي وعنده 10 سنين. وكذلك العباس أخذ أحدهم فوزعوا كده بعض أبناء أبي طالب على إخوانه وعلى أبناء إخوانه. فكان من حظ النبي وجود علي فين؟ في بيتي. عنده كم سنة؟ 10 سنين. عرض عليه الإسلام، دخل الإسلام، وكان أول صبي يدخل الإسلام. كان في سيف؟ أبدا، ما كانش في سيف، ولا كان في قهر ولا إجبار. طيب ما أخلاق النبي أثرت عليا فأسلم. طب كويس، إن الأخلاق وده اللي هنقوله، انتشر الإسلام بالقيم، أخلاق النبي أثرت قلب علي، شاف فيه الصدق والأمانة، وشاف الدين اللي بيدعو للقيم وبيدعو للأداب ويتلائم مع الفطر. فكان أول صبي يدخل الإسلام. عرض النبي الإسلام على خادمه زيد بن حارثة اللي آثر النبي على أبيه وعمه وقومه. فلما عرض عليه الإسلام ما في تردد، إنه يعلم من هو محمد، خلاص فدخل الإسلام، وده كان أول عبد يدخل الإسلام. بدأ النبي يدعو مين أقرب الناس له في الصحبة؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه. مجرد أن يسمع من النبي يؤمن ويصدق ويتبع. كان في سيف؟ أبدا. والصديق كان تاجر مشهور في مكة، وعارف أن دخوله الدين الجديد هيأثر على التجارة وهيضره في المال، ورغم ده كله دخل الإسلام، وكان أول من يدخل الإسلام من الرجال. في سيف؟ في السيف لسه خالص، في صبر ورفق وعرض القيم والأخلاق. بدأ الصديق يدعو من يحبونه ويحبهم، فدخل على إيد الصديق عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، سعيد بن زيد، وغيرهم كثر. هل كان في سيف؟ ما كانش في سيف، ولا كان في قهر ولا إجبار. بدأ الإسلام ينتشر بينهم، يدخل بلال بن رباح الحبشي ومصعب بن عمير، ويدخل خباب بن الأرت، يدخل عمار وياسر وسمية، وبدأ الإسلام ينتشر بإيه؟ بالقيم، بالأخلاق. وبدأ النبي يدعو سرا 3 سنين، بدأ يؤمر بالجهر بالدعوة، بدأ يجهر، اتعرض للإزاء، نعم، كادوا يقتلونه أكثر من مرة، كان في سيف؟ أبدا، بل كل من يجهر بالإسلام يعاقب ويؤذى ويحبس. ابن مسعود يدخل الإسلام وأول من يجهر بالقرآن في مكة بعد النبي يضربونه حتى كادوا أن يقتلوه، ما كانش فيه سيف يدافع أبدا، كان فيه صبر وكف لليد. النبي نفسه تعرض للإذاء وكادوا أن يقتلوه، أمسكوا بتلابيب ثوبه حتى أثر الثوب في عنقه وكاد أن يخنق، حتى جاء الصديق مسرعا دفعهم عن رسول الله وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فضربوا الصديق. ما كانش في سيف، كان في قيم بتعرض وإسلام بيعرض. طيب، النبي يصلي وأبو جهل يعزم على قتل النبي في صلاته ويجتمع بقومه، لما يدخل الحرم ويصلي ويسجد هجيب حجر وأرمي عليه ونتخلص من محمد. وبالفعل النبي يصلي وينتظر صناديد الكفر أبا جهل أنه ينفذ قوله. بالفعل يخرج من داره يحمل حجرا ضخما ويتوجه صوب النبي، قبل ما يوصل للنبي يروح رامي الحجر ويرجع فازعا على بيته فرا هاربا. الجماعة يروحوا له: إيه اللي حصل؟ ما قتلتش محمدا ليه؟ يقول: والله عندما دنوت من محمد رأيت بيني وبينه خندقا من نار، لو اقتربت لاحترقت. الله يدافع عن النبي، ما كانش فيه سيف. والصحابة عذبوا ونكل بهم وأمروا بالهجرة إلى بلاد الحبشة مرة بعد مرة، وتركوا الأموال وتركوا الديار وتركوا النساء، والإسلام بيزيد انتشارا، ما كانش فيه سيف. يذهب النبي للطائف ويضربونه بالأحجار ويدم قدميه، وينزل ملك الجبال يخلصنا منهم ويطبق عليهم الأخشبين ونخلص. فالنبي يقول: لا، دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيء. الله، فين السيف؟ ما هي فرصة هي للانتقام بقى، مش هنقول سيف دي خلاص دي غارة من جبلين ونخلص منهم جميعا، لا، لأن الإسلام بينتشر بالقيم والأخلاق. والنبي طرد من مكة وهاجر للمدينة ومعه أصحابه، وتركوا أموالهم وديارهم وتجارتهم وكل شيء من أجل الدين، كان فين السيف؟ وجم جماعة من المدينة في بيعة العقبة الأولى والثانية يبيعوا النبي على الإسلام، ده جم راغبين بدون سيف وبدون أي شيء، وكمان مش بس كده، ده ينصروا النبي وتعرضوا لإذاء العرب كافة، ما كانش فيه سيف. ويهاجر إليهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقبل الهجرة يرسل مصعب بن عمير ليدعوهم للإسلام في المدينة. ولما هاجر النبي ما كانش فيه بيت في المدينة إلا ودخلوا الإسلام، لا كان فيه سيف ولا كان فيه أي شيء، كان دعوة من مصعب بن عمير الفقيه العالم صاحب اللسان العذب صاحب الحكمة في الدعوة، أول سفير في الإسلام، ما كانش فيه سيف. ولما رحنا المدينة بدأ الكفار يتجهزون لقتال المسلمين لاعتراض قافلة من قوافلهم كاسترداد لبعض الحقوق، احنا في حالة حرب الآن. فأعدوا جيشا عرمرما جرارا قوامه 1000 مقاتل، وجم من مكة للمدينة. النبي كان في المدينة، يعني مسيرة 500 كيلو، جيش جاي من مكة يقاتل النبي، هل في هذه الظروف نقول لا لازم تتقتلوا وتسكتوا عشان ما يبقاش في سيف، ولا لابد من فرضية الجهاد بقى؟ جماعة جاءوا لقتالنا، ده اللي يقول لك بقى لازم وجود السيف. ليه؟ لحماية الحق. الآن في حق يريد أهل الباطل القضاء عليه، وجاءوا بجيش قوامه 1000 مقاتل للقضاء على الإسلام والمسلمين، فأذن للنبي بالقتال وأصبح فريضة. ليه؟ يبقى ادي الصيف وجوده هنا بقى، لأن الحق لابد له من قوة تحميه. يعني هؤلاء الذين يثيرون الشبهات على الإسلام هم أشد الناس استعمالا للسيف، وأكثر الناس قتلا للمسلمين، ولا إيه؟ أكثر الناس دموية هم في الوقت المعاصر. شوف مثلا ماذا صنعوا بالعراق، دمروها وسلموها للروافض وأبادوا أهل السنة. ماذا فعلوا في سوريا؟ شوف الطيران الروسي ماذا يصنع. سيف مين بقى؟ ده مش سيف، دي قنابل مدمرة، دمار شامل كيماوي وغير كيماوي وشغلانة وتدمير وتشويه بلد بأسرها، يعني دمروها. والآن في ليبيا وفي اليمن وفي العالم كله مين اللي بيستعمل السيف؟ الإسلام بيستعمل القيم، والسيف بيدافع ويحمي. خلاص، ده لبعض الشبهات فقط يقول لك عندهم نووي ولا عندهم مش عارف ايه، دمروا العراق وطلع كلها اكاذيب، ودي قضايا خطيره جدا. يبقى هو اللي ايديه ملطخه بالدماء ويتهمك انت بده وانت من هذا براء. فجي دور السيف حمايه للحق، ولابد من وجود السيف، لان امه بلا قوه مهزومه مكسوره، فلابد من قوة تحمي القرآن وتحمي الإسلام وتحمي كذا. ففرد الجهاد لنصرة للحق وتأييدا له. وبعدين الإسلام الحمد لله في منع وبقى في عزة، وهو حصل فتح مكة وغيره وغيره. الآن في بقى جماعة من الظالمين بيمنعوا الحق أن ينتشر، ويقهروا العباد على الوثنيات والكفر بالله. فلابد من وجود السيف ليرفع يد الظلم عن المظلومين والقهر عن المقهورين. فجي دفاع الطلب، نروح لأمثال هؤلاء اللي بيقهروا المظلومين ويمنعوا الحق أن ينتشر، فنأخذ على أيديهم بالسيف. وهو ده الحق، وهو ده الحق اللي لابد أن يتبع. فالوسطية، الإسلام انتشر بالقيم والأخلاق والمبادئ العالية السامية، وكان لابد من قوة تحميه ومن سيف يدافع عنه. يبقى الاثنان معا. وصلت القضية دي يا جماعة؟ يبقى لا إفراط ولا تفريط. نعم كان في سيف، نعم، ولابد أن يوجد السيف، بس السيف دوره إيه؟ حماية الحق والدفاع عن الحق ورفع يد الظلم عن المظلومين والقهر عن المقهورين. وإلا لا قيام لأمة بلا قوة أبدا. ده النبي قال المؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. القوة بتشمل كل شيء بقى، قوة بدنية، قوة علمية، قوة عسكرية، قوة اقتصادية، قوة سياسية، قوة في شتى الأمور. ما سادت الأمم في الوقت المعاصر إلا بالقوة دي، بجيوشها واقتصادها وأمنها وأمانها، بغير كده تضيع البلاد ويضيع العباد. يبقى دي الشبهة الأولى وضابطها من الكتاب والسنة ومن تطبيق النبي وفعل النبي وفعل الصحابة وفعل المسلمين من بعده. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. الحديث يقول لك اهو دين دموية بتقتلوا اي حد. نقول لك كذبتم وافتريتم، لان الحديث واضح ولا يحتاج الى مزيد بيان. امرت ان اقاتل، لغة اقاتل يعني افاعل، يعني هناك من يقاتلني فانا اقاتله فقط، خلصت القضية. فلا أقاتل إلا من يقاتلني، واللي بيقاتلني ده قبل ما أقاتله هعرض عليه الإسلام، شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، خلاص رفعنا عنه القتال، ومن قتلوش بقى منا وأخ من إخواننا. هذه القضية باختصار شديد، لا محتاجة قيل ولا قال ولا لف ولا دوران. دي لغة. أقاتل يعني إيه؟ أفاعل، يعني حد إيه؟ جاي يقاتلني، أسيبه يقاتلني ولا أقاتله؟ وصلت دي؟ وكلمة الناس يا شيخ رياض دي عام يراد به الخاص، الكافر المحارب فقط، الكافر الإيه؟ المحارب فقط، غيره لا. لأن كلمة الناس عامة بتشمل المسلم صح؟ وبتشمل الذمي والمعاهد وبتشمل الحربي، كلمة ناس يا عامة. لو قلنا بقى كده أقاتل يقاتل كل الناس، هل ينفع يقاتل المسلمين؟ ما هم ناس، مش احنا ناس؟ يعني النبي جاي يقاتل المسلمين ولا ايه؟ يقاتل أصحابه؟ يبقى دول يخرجوا، يبقى مش يقاتل المسلمين طبعا ولا ايه؟ طيب، في عندنا جماعة أهل ذمة، ده النبي قال عن أهل الذمة: من انتقصهم حقهم فأنا خصيمه يوم القيامة. قال من آذى ذميا، اللي يأذي واحد ذمي، لو عندنا ذمة بيننا وبينه عهود، يعني مثلا نصراني أو يهودي من أهل الكتاب وبيننا وبينه مواثيق، النبي قال لك اللي هيأذيه أنا خصيمه يوم القيامة أمام الله عز وجل. ياه، يبقى دول كمان مش ممكن يقاتلهم النبي، ولذلك عاشوا مع النبي في المدينة ولا إيه، وعمل بينهم معاهدات، وهم اللي نقضوا العهود، فلما نقضوا وأعلنوا حربا حاربهم وأجلاهم عن المدينة. يبقى أهل الذمة ما نقتلهمش، بل بنعملهم بالقسط وبالعدل وبالبر، وهم شركاء معنا في الأوطان. يبقى دول يخرجوا كمان من كلمة الناس، أمرت أن أقاتل الناس. كذلك اللي دخل بلادنا بعهد أمان مستحيل نقاتله أبدا، بدليل كان يجي رسل للنبي من عند الروم والفرس، كان يحسن استقبالهم ويدخلهم المسجد ويخدمهم بنفسه. بل لما جي وفد نجران للنبي من بلاد اليمن، النصارى قساوسة، النبي استقبلهم في المسجد وخدمهم بنفسه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وسمع منهم ورد عليهم، فدخلوا جميعا الإسلام. يبقى اللي دخل عندنا بعهد أمان مش ممكن أبدا نأذيه ولا نقاتله. واحد جه مثلا خد تأشيرة سياحة عندكم في تونس يا شيخ رياض عشان يروح جربة، ما دام دخل البلد بالتأشيرة دي، الفيزوم ده، خلاص كده ده اسمه عهد ايه؟ أمان. خلاص ما ينفعش نقرب له بسوء أبدا، بل نحسن معاملته ونكرمه. يبقى ده كمان يخرج من الناس، كل اللي يجينا بعهد أمان مش ممكن نقاتله أبدا، خلاص كده. ودي قضايا مهمة، دي مسلمات شرعية. يبقى فضل لنا مين؟ فضل لنا المقاتل الحربي فقط، وهو ده اللي قال فيه القرآن: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ده حتى مع اللي بيقاتلني ما بعتديش، مأمور معاه بالعدل. يعني إذا واحد منهم قتل ما ينفعش أمثل بجثته وأقطع فيه بعد موته، خلاص انتهت، ما ينفعش أولع فيه بالنار ولا أحرقه، ما ينفعش. فده معنى أمرت أن أقاتل الناس. مين بقى الناس؟ الحربيون الكفار اللي بيحاربونا فقط، لكن ما بنحاربش حد، ما بيحاربناش أبدا. فدي قضايا مهمة أوي لازم نفهمها في قضية الجهاد ونصرة الدين. فنحن لا نقاتل إلا من قاتلنا، وإذا كنا في أمة فيها أمان وأمن، وفي هناك من يظلم الناس ويقهرهم على الكفر، لابد أن يرفع السيف لرفع يده عن المظلومين، وده العدل. مش جيب دول الغرب كلهم من بلادهم بحجة إن في مش عارف إيه في بلاد المسلمين كذا وكذا، وإحنا بقى لازم نطبق الحرية والديمقراطية، صح؟ حد منعهم؟ بل معظم دول الإسلام اشتركت معاهم حلفاء. طب لما الإسلام يعمل كده بتنكروا عليه ليه؟ الإسلام بيرفع يد الظلم، عايز يطبق العدل، فهو ده الحق الذي لابد أن يتبع. فدي قضايا مهمة لازم يفهمها المسلم، لأن بعض الناس يجي عند حديث أمرت أن أقاتل الناس في الغرب أو غيرها، فهو خايف بقى يقول كلمة فيقول لك لا الحديث ده ضعيف. ضعيف يا مجرم، حديث في الصحيح يا مجرم. واحد تاني أصلي انتوا مش فاهمين، طب فهمنا، مش عارف يفهمنا، فيبدأ رده ضعيف جدا فيؤتى الإسلام من قبله. الأمور يا ابني واضحة واضحة، مش محتاجة رسوخ في العلم وسؤال العلماء. إذا ما كنتش تدري اوعى تتكلم وتسكت خالص. فالجماعة اللي بيتصدوا للرد على الشبهات بلا تأصيل علمي وبلا فهم، دول مشكلتهم مشكلة. نقول له مثلك لا تصدى لهذا، اسكت اسكت حتى لا تضر بالإسلام بسبب ردودك الضعيفة البعيدة عن العلم، ودي أخطر حاجة. فدي قضية القتال في الإسلام أو الجهاد، مضبوطة بقواعد، مضبوطة بنصوص، في إطار العدل ورفع يد الظلم، وفي إطار نشر الحق، في إطار الرحمة بالخلق. ودي قضية مهمة قوي. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ده حتى النص إن أصحابنا كانوا كارهين ده، لكن مين اللي فرضوا؟ الملك لحكمة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ودي قضايا مهمة. طيب، من أثر هذه القضايا المهمة سيقع من المسلمين في القتال مع الكافرين المحاربين الشهداء، اللي هيقدموا الروح نصرة للدين، نصرة لله. دول بقى ثوابهم إيه؟ تعالوا نشوفهم. النبي قال للشهيد عند الله 6 خصال. خصال يعني صفات يوم القيامة. يغفر له في أول دفعة، مجرد بس ما يضرب بالسيف كده مع أول قطرات الدماء اللي بتخرج منه ربنا غفر له. بلغة العصر بقى تنزل القنبلة، مجرد بس ما ينال الشهادة كده خلاص، يجي له صاروخ أرض أرض ولا جو جو زي بيسموهم، بلستي ولا مش بلستي ما عرفش شكله إيه، المهم خلاص كده براميل بتنزل تدمر وتحرق. مجرد بس كده أول قطرة من الدم غفر له. الله أكبر. يبقى دي منقبة عالية قوي يا إخوة للشهيد. يغفر له في أول دفعة. إيه كمان؟ الثانية، ويرى مقعده من الجنة. الله أكبر. شايف المنزل بتاعه في الجنة، شايف درجته في الجنة، شايف النعيم اللي ربنا أعده له في الجنة. يا الله يا الله، ودي كرامة عالية أوي يا إخوة. فالله يريه مجلسه ونعيمه في جنته جل جلاله، ويجار دي التالتة بقى، ويجار من عذاب القبر. يؤمن من فتنة القبر وعذاب القبر، وده دليل على إثبات عذاب القبر لمن ينكرونه. وزي ما في عذاب في القبر في نعيم. وبلفت نظر طلاب العلم والدعاء، لما تيجي تتكلم عن القبر لا تفرط ولا تفرط. يعني البعض دايما يتكلم عن عذاب القبر فقط وينسى الكلام عن نعيم القبر، ودي قضية خطيرة جدا. نقول لك لا، ده بالعكس منهجنا البشارة مش التنفيذ، منهجنا التيسير مش التعسير. يبقى قبل ما تفرط في العذاب وكذا وكذا، طب سبت النعيم ليه؟ سبت الجمال ليه؟ ده الإسلام دين جمال يا أخي، ودين اعتدال. لا يجاب من عذاب القبر، يعني معناه إيه؟ في نعيم في القبر، في نعيم. ده ينام نومة العروس، نومة العروس. يعني نومة العروس يعني المؤمن في قبره منعم. احنا ليه بنغفل ده عند الكلام عن القبر؟ ودايما نصدر للناس السواد والعذاب خلاص كده. زي ما بعض الدعاء كان بيحكي، يقول لك كان ينزل يصلي دايما المغرب والعشاء في مسجد تحت بيته. عندنا في مصر كده تجد في بيوت عاملة المساجد في الدور الأرضي كده، زاوية بسموها زاوية، مش الزاويه بتاعتكم في بلاد المغرب اللي هي بتاعت الصوفيه، لا مش دي، احنا بنسمي يعني مسجد يعني تحت بيت، يعني احنا ما عندناش الزوايا دي، احنا عندنا الموالد اكبر من الزوايا. ربنا يعافينا واياكم من البدع والمنكرات والمخالفات، امين يا رب. فالشيخ يقول لك ينزل يصلي المغرب او العشاء في المسجد اللي تحت البيت ده. فالمسجد له امام شاب صغير كده، تعرفين بقى للاسف المشكله ان بعض الشباب لما يجي يصلي امام دايما يقلد، ودي اخطر حاجه يا اخوه، يقلد شيخ من مشاهير قوي، لدرجه الشيخ لو بكى هو يبكي، لو اتنفس هو يتنفس، لو سكت هو يسكت، ازاي ما تعرفش، هو حافظه كده زي ما يكون ريكوردر، يعني عامل حاطط فلاشه، الله اكبر، حط الفلاشه على طول بتاعت الشيخ السديس مثلا، او الشيخ الشورين، او الشيخ ماهر المعيقلي، فهمني كده. فالمهم يقول لك الشيخ ده كل ما الواد يصلي بصوره قاف يجي عندي بقى قضيه النار وكلام جهنم، لما ربنا يسألها هل امتلأت وتقول هل من مزيد، الواد يكررها 10 مرات ويقعد يبكي في كل مره ويسكت ويبكي. ابن الايه بعد منها يجي 5 آيات عن الجنه يقول لك يخطفهم كأنهم مش موجودين. النار ايه واحده، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، ايه الايه دي يعيشك الصلاة كلها مع دي. بعدها وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يقول لك دول كلهم ما وقفش معاهم ولكنهم مش موجودين، هو مش عايزهم اصلا، هو لازم يبكيك ويزهقك ويقرفك ويتعبك، فيقعد يقول لك يوم نقول لجهنم. يا ابني في ايه؟ ده اللي عمل كده فلان يا ابني، الله يكرمك، انت مالك انت؟ يمكن كان بيصلي في الحرم وجاله فعلا خشوع فبكى خشوعا، انما انت بتصلي في بتاع قد كده تحت البيت ويمكن هم 3-4 اللي وراك، انت هتشتغلي ولا ايه؟ ويعيدها تاني ويتنهد ويبكي ويحط ايديه في جيبه ويشنشن ويطلع يا ابني في ايه؟ المهم بقى يقول لك بعد ما يخلص بيقول نكت على باب المسجد. ما انت كنت بتعيط ومجننا وراك، فهمني؟ فده التناقض الغريب جدا، ليه بنعمل كده في نفسنا؟ وليه دايما نصور الاسلام بالصوره الصعبه قوي دي؟ نقول لك لا يا ابني، ده الإسلام دين جمال يا ابني والله، آية النار عدي بسرعة كده، احنا مش جايين نخوف الناس، وبعدين انت بتقرأ في ناس مصلين ناس طيبين، ركز بقى على الآيات اللي فيها الجنة وفي الرحمة وكذا، خلاص. الوعيد ده للمخالف البعيد شوية، لما تيجي تذكره بالترغيب ما نفعش تجيب له الوعيد وتشد عليه شوية عشان تاخد بإيدين رحمة الله. في اعتدال يا إخوة في الدعوة، في القراءة، في تعليم الناس الخير، فدي بتنقص كثير من الدعاء. وما أبرئ نفسي، يا ما وقعنا في حاجات زي دي في بدايات الطلب، إنما لازم ننتبه يا إخوة. يبقى لما نيجي نتكلم عن عذاب القبر ما ننساش نعيم القبر، لما نيجي نتكلم عن النار اوعى ننسى الجنة، اوعى ننسى الجنة وجمال الجنة ونعيم الجنة والرحمة، اوعى تنسى تقول للناس كل من مات على التوحيد واتباع النبي الأمين والله في الجنة، والله يعبر الصراط، اوعى تنسى تقول ده، واللي في المشيئة هيطهر فقط لذنوب لم يوجد له مانع يمنعه من العقوبة، وبعد ما يطهر هيخش الجنة. فليه بنقنط الناس دايما 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 دايما؟ ممكن تشتد الحكمة، لكن ما تكونش الشدة المقنطة، الشدة اللي تبعد الناس وتنفر الناس، ودي قضايا مهمة قوي. فبيقول لك الشهيد هيجر من عذاب القبر، يعني يجر من عذاب القبر، يعني ايه؟ في نعيم في القبر. تذكر له كده حديث البراء بن عازب عن العبد المؤمن في القبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن أهو بدأ به إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة. أتته ملائكة بيض الوجوه، أدي الكرامات أهي بقى، بيض الثياب، طيب الريح، ريحهم جميل قوي، يجلسون منه مد بصره، أدي ملائكة الرحمة. ثم يأتيه ملك الموت في أجمل صورة ويقف عند رأسه ويقول أيتها الروح الطيبة. الله أكبر، شوف النداء الجميل قوي ده، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. الله أكبر، إيه الجمال ده بقى، وإيه البشارة الحلوة دي. هيدخل القبر الآن أهو بعد قليل، بعد أن بشر، يقول فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني في سهولة ويسر. شوف قطرة ما كده لما تنزل من في السقاء من فم القربة بسهولة وجمال، الروح هتخرج كده، روح العبد المؤمن اللي ما عندوش شرك بالله، المستقيم على أمر الله، وإن قصر بعض التقصير لكن مؤمن. قال فتخرج روحه تسيل كما تسير القطرة من في السقاء، فيأخذها ملائكة الرحمة معهم حنوط من الجنة وكفن من أكفان الجنة، يضعونها في هذا الكفن وفي هذا الحنوط، ثم يصعدون بها إلى السماء الدنيا، فتخرج منها ريح كأطيب ريح مسك ظهرت على وجه الأرض. الله أكبر، إيه الكرامة دي. ولا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا لمن هذه الروح الطيبة، يقولون روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يدعى بها في الدنيا. الله أكبر، حتى تصل إلى السماء السابعة، يشيعها أهل كل سماء إلى السماء التي تليها، يعني جنازة في السماوات لهذه الروح الطيبة. فيقول الله عز وجل صدق عبدي، أعيد روحه إلى جسدي في قبره، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طرة أخرى. في الفترة دي بقى بيكون الجسم اتغسل واتكفن واتصلى عليه واتدفن، ترجع له الروح بقى في القبر. فيأتيه ملكان، أحدهما منكر والآخر نكير، فيقعدانه ويسألانه من ربك، فيقول ربي الله، ما دينك، دين الإسلام، من الرجل الذي بعث فيكم، يقول هو محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له صدقت، أفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ويفسح له في قبره مد بصره، يرى من روحها وريحانها لقيام الساعة من الجنة. ثم يأتيه رجل أبيض الوجه أبيض الثوب طيب الريح، يقول أبشر بالذي يسرك، يقول من أنت، وجهك الوجه يأتي بالخير، يقول أنا عملك الصالح، جئت كي أكون أنيسا لك في قبرك إلى قيام الساعة. عندها يقول المؤمن ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، أو كما قال النبي. ليه ما بدنا نكس على ده ونبين الجمال ده ونذكر الناس بالعذاب حتى يحذروا وحتى يتجنبوا وحتى يبتعدوا عن أسبابه ويأخذوا بأسباب النعيم؟ هو قال عن العبد الفاجر برضو كده، وأما العبد الفاجر إن كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، أتته ملائكة سود الوجوه منتن الريح، يا رب سلم، ملائكة العذاب بقى، والجزاء من جنس العمل، أعماله كانت قبيحة يجي له نفس. ثم يأتيه ملك الموت في أقبح صورة فيقف عند رأسه، فتهرب روحه في جسده فينزعها نزعا من عروقه، فيأخذونها منه في حنوط من حنوط النار وكفا من أكفان النار، ويصعدون بها إلى السماوات، فتخرج منها رائحة كأنتن رائحة جيفة وجدت على ظهر الأرض. ولا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا أف لهذه الروح، ما هذه الروح الخبيثة، يكون روح فلان ابن فلان بأقبح أسماء التي كان يدعى بها في الدنيا. طبعا دي روح الكافر يا إخوة، لأن الفاجر في حديث النبي الكافر المشرك المنافق نفاق أكبر والعياذ بالله. فيصعدون بها إلى السماء الدنيا فلا تفتح لهم أبواب السماء. أعيد روحه إلى جسده في قبره، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى. يأتيه ملكان أحدهما منكر والآخر نكير، من ربك؟ يقول ها لا أدري. ما دينك؟ ها لا أدري. من نبيك؟ ها لا أدري. فيضربان بمطرقة من نار ويقولان لا دريت ولا تليت. ثم يأتي الأمر، أفرشوه من النار، ضيقوا له في قبره حتى تختلف أضلاعه، افتحوا له بابا إلى النار يرى من سمومها وحميمها إلى قيام الساعة. ثم يأتيه رجل أسود الوجه منتن الريح قبيح الثوب، يقول أبشر بالذي يسوءك. يقول من أنت؟ وجهك الوجه يأتي بالشر. يقول أنا عملك السيء، جئت كي أكون أنيسا لك في قبرك إلى قيام الساعة. عندها يقول الفاجر ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. فلابد أن نبشر ونبين للناس النعيم اللي بينتظر أهل الإيمان وأهل الاستقامة، نبين للناس القبر وما فيه من نعيم ومن راحة ومن متع طيبة، لأن ده جزاء من جنس عمل، على عملك الطيب تجد الطيب، بخلاف الكفار والمشركون وكذا، الجزاء من جنس العمل. وبعض الناس ياخد بيجيب آيات العذاب اللي في الكفار الأصليين ويخوف بها المسلمين، إن كانت بلفظ عام ماشي وتحذرنا من فعالهم، إنما تفرطش في ده، ما تفرطش في ده، ما تنساش برضو إن في نعيم وفي كذا وفي بشارات وفي كذا. فالعدل، العدل بين الترغيب والترهيب ده مهم قوي في الدعوة إلى الله وفي تعليم الناس الخير. حتى أنت في مع تربية أولادك مش على طول تخوفهم، دايما تخويف تخويف، لما بتنشأ جيلا عنده عقد نفسية ومرضى نفسيين بيكونوا عقبات في المجتمع. وبعدين الطفل قبل السابعة والغير المميز ما يدركش اللي انت بتقوله. على فكرة يمكن لسه كنت حكيت لكم قصة أخ لنا من إخواننا كان معانا هنا في الزرلاند وانتقل لمدينة أخرى، ورحت زرته في مرة، كان عندي دورة علمية في لودفيكسهافن، وبعدين التقينا بيه ودعانا عنده في البيت. فعنده طفلين بين 6 سنين وبين 4 سنين أو 3 سنين في الفترة العمرية دي يعني. فكنا بنتكلم عن القضية دي، فقال لي تصديقا لهذا، أنا في يوم ابن الصغير زعل والدته أو في عمل حاجة يعني، فجيت أشد عليه شوية، فبقول له وأنا غضبان، أنت تحب تدخل الجنة ولا النار؟ تحب تروح فين؟ قال له أروح الكيندا جاردن. ده الواد عارف لا جنة ولا عارف لا نار. فأنت ليه عمال الحاجات اللي لا يدركها الطفل عمال دايما تحشي دماغه بيها؟ قال له أنا عايز أروح الكيندا جاردن، أروح الحضانة يعني، لا عارف لا جنة ولا عارف لا نار. فلازم تكون عندك حكمة، عشان كده قال علي لعبوهم لسبع وعلموهم لسبع. لما يوصل 7 سنين نبدأ نعلمه بنعرف إيه جنة وإيه نار وإيه عبادة وإيه طاعة، دي فترة التعليم بقى، إنما قبل كده لسه ما يدركش، ما يدركش. لعبوهم لسبع وعلموهم لسبع وصاحبوهم لسبع، منهج في التربية. فالشهيد يجار من عذاب القبر، ويجار من عذاب القبر يعني في نعيم في القبر، ويأمن من الفزع الأكبر. الله أكبر. طبعا ده إشارة لقول الله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر، سورة الأنبياء 103. والفزع الأكبر قيل هو عذاب النار، وقيل العرض عليها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. والظالمون دول هم الكفار، أهل التقوى لهم نجاة. وقيل هو وقت يؤمر أهل النار بدخولها، ده الفزع الأكبر، ربنا خلاص حكم عليهم بالنار وهم داخلين كده. ده الفزع الأكبر بقى، تلاقي كل وجل أهل الإيمان خلاص ما في عندهم فزع، خاصة الشهداء. وقيل ذبح الموت، فييأس الكفار من التخلص من النار بالموت، لأن في الحديث يؤتى بالموت في صورة كبش بين الجنة والنار، فينادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقال: هل تعرفون هذا؟ يقولون: نعم، إنه الموت. فيذبح بين الجنة والنار ويقال: لا موت، يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود. هو ده الفزع الأكبر والعياذ بالله. قيل يعني خلاص الكفار يائسوا من خلود بقى، خلاص ما في خلاص. عشان كده القرآن لما تكلم عن أهل النار وصفهم كده بأنهم لا حياة ولا موت. وقيل هو وقت إطباق النار على الكفار، تقفل بقى خلاص. ربنا يسلم، ربنا يسلم. وقيل النفخة الأخيرة في الصور، اللي هي نفخة الصعق والبعث، بعد ما صعق كل من الأرض خلاص تنفخ بقى عشان يخرجوا بقى للحساب. ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. طيب، يبقى دي الشهيد مؤمن من الفزع الأكبر. طيب إيه كمان من ضمن الكرامات؟ ويوضع على رأسه تاج الوقار. الله أكبر، الله أكبر. أي يلبسه الله عز وجل تاج الوقار. عارف أنت التيجان بتاعت الملوك والأمراء والسلاطين، كنا عاملين تيجان كده من أحجار كريمة، من لؤلؤ وزبرجد وإلى آخره وألماز. طيب يوضع على رأسه إيه؟ تاج، الذي يلبسه إياه الله عز وجل سبحانه. هذا التاج يسمى تاج الوقار، يعني العزة، لأن برضو أهل الإيمان درجات يوم القيامة لهم منازل، فده اسمه تاج العزة والعظمة والفخر. الياقوت منه، أي من هذا التاج، يعني التاج كله ياقوت، الياقوت الواحدة من التاج ده خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. طبعا ياقوت الدنيا في التيجان وكذا بيكون أحجار كريمة وغالية جدا، وفي الغالب بتكون اللون الأصفر الشفاف ده أو الأبيض أو الأحمر، يكون فيه كده ياقوت لونه جميل جدا كده، ويكون للزينة، بيستعمل في الزينة. وده من أكثر المعادن صلابة على فكرة، صلب جدا، بعد الماس أول حاجة، بعد الياقوت في القوة والصلابة. الياقوتة دي خير من الدنيا وما فيها، أي من الحصول على نعيمها كله. يعني الياقوتة دي لوحدها أفضل من نعيم الدنيا، كل نعيم الدنيا اللي ممكن يشوفه الإنسان. إيه كمان؟ ويزوج 72 زوجة من الحور العين. ده الشهيد، ومش العدد ده مش محصور، لا ده بس كرامة له على الشهادة، لكن ممكن بقى كمان في أعمال تانية وكذا. زي حديث النبي: من كظم غيظا وهو قادر على إمضائه خيره الله يوم القيامة من أي الحور العين شاء. دي مفتوحة بقى، اختار يا شيخ رياض. يعني واحد ظلمني وأنا أقدر أنتقم منه وعندي قدرة على ده، فعفوت لله، ده اللي قدم الغيظ ده، عفوت من أجل الله وسمحت من أجل الله وغفرت من أجل الله ورحمت من أجل الله، تخير بقى. دي كرامة عالية قوي، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. إيه كمان؟ ويشفع، أي ويقبل الله تعالى شفاعته. والشفاعة طلب الخير من الغير للغير، يعني له أقارب وأحباب وأصدقاء شاء الله أن يعذبهم، فيشفع فيهم: يا رب فلان قريبي، يا رب فلان، فيشفع فيه 70 من أقاربه. الله أكبر عليكم السلام. زي الوالدين زي الزوجة والأولاد، زي الأعمام والأخوال والخالات والعمات، أقارب، يبدأ بالأقارب وبعدين الإخوة والأصحاب. عشان كده بقول لكم دايما كثروا من رفقة الخير، لهم شفاعات، أهل الإيمان لهم شفاعات يوم القيامة، فينالك الخير بصحبتهم. مش هم قالوا كده جاور السعيد تسعد؟ ده صحيح، جاور السعيد تسعد. وحديث أنس وغيره في الصحيح في الملائكة الطوافون اللي بيلتمسوا أهل الذكر في خاتمة الحديث، يقول لا أشركم بأني غفرت لهم، يقول ملك فيهم عبدك فلان ليس منهم، في رواية عبد خطاء، يقول الله تعالى هم الجلساء لا يشقى جليسهم، أشهدكم بأني قد غفرت لعبدي. هو ده جاور السعيد تسعد، هينالك الخير لا محالة بالمجاورة. طيب، فيشفع، الله يقبل شفاعته في 70 من أقاربه، وطبعا يشمل كذلك الأحباب والإخوة والأصحاب. وطبعا بعض العلماء قالوا في العدد ده هل المراد بالتحديد ولا التكثير، خلاف بين العلماء. قالوا يحتمل أن يكون التكثير ذكر العدد فقط من باب التكثير، لأن عندنا في، قالوا العلماء أن قضية العدد في القرآن والسنة لا مفهوم له. يعني إيه؟ يعني يفيد التكثير لما يتكلم عن ليلة القدر خير من ألف شهر، مش معناه تحديد الألف شهر، يقول لك خير، يعني عايز يقول لك التكثير ما تدري الفضل قد إيه، وهكذا. فبيدل على التكثير، زي ما ربنا قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، مش معناه 70 بعينها، لا، معناه التكثير، يعني لو استغفرت كثيرا مش هنقبل، خلاص دول ماتوا على النفاق الأكبر، خلاص لا يغفر لهم خلاص. وده برضو بيرد على الجماعة اللي بيقول لك إن ممكن ربنا يعفو عن الكافر يوم القيامة، الآية صريحة هي، زي بيقول لك يعني مثلا أبو لهب ربنا حكم عليه بالنار، يقول له أي ممكن، يعني مش ممكن يوم القيامة ربنا يعفو عنه؟ شفت المجرم يعفو عن مين؟ يعفو عن مين يا مجرم أنت؟ ده شو ربنا قال للنبي أهو لما كان بيستغفر لعبد الله بن أبي بن سيد رأس النفاق في المدينة، نزل في قرآن إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، خلصت القضية. وده بقول للنبي، تيجي أنت تقول لي مش ممكن ربنا يعفو عن الكافر، خلاص ويعفو عن إبليس كمان ويعفو عن فرعون، وضيعنا احنا بقى. فالجهل مصيبة يا إخوة، والله الجهل مصيبة، الجهل مصيبة. فطبعا العدد هنا غير مراد ولكن يفيد التكثير، وده بيان لكرامة الشهيد عند الله عز وجل. طبعا المقام يضيق فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع أحوال المؤمنين يوم العرض على خالق السماء والأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.